السلام عليكم. تعالى
في صلاة المسافرين لازم.
نعم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلت من القراءة إلى حديث عبد الله بن مسلم بن قعنب، صحيح؟
حدثنا يحيى بن يحيى.
انتهينا من حق قعنب ولا قبله؟ نعم اقرأ. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافرين وقصرها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك، قال عمرو: حدثنا قاسم بن مالك المزني، قال: حدثنا أيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعة، وفي الخوف ركعة.
نعم، هذا من نعم الله ورحمته بأمة محمد، فإنه رفع عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على من كان من قبلنا في دين الله. تعرف أنه كان في بعض الأمم من الأنبياء من إذا جاءت نقطة من بول على جلده قشع ذلك الجلد أو قصه. جاءت الأمة هذه بما جاء في سنة داود من حيث خولة بنت يسار: يا رسول الله، يصيبني دم الحيض، دم الحيض يعني يصيبها. قال: اقرصيه بالماء أو اغسليه بالماء. قال: يبقى أثره لون أحمر بس ما يروح. قال: لا يضرك أثره، أهم شيء زلت عينه. شوف كيف لونه باقي. نعم، يا الله، ما أرحم الله سبحانه بهذه الأمة. فكان من رحمته بهذه الأمة أن شرع لهم قصر الصلاة في السفر. تعرفون السفر، لا تقول لي سفر اليوم ولا غد، كل سفر فيه نوع مشقة مهما كان شيقا لك. يكفي مفارقة ما اعتتليه من الوطن. ذلك جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم منه نهمته فليرجع إلى أهله. لا يطول، بعض الناس يطول في السفر شهرين ثلاث ويترك أهله وبلده، ليش يا أخي؟ قال: إذا قضيت نهمتك وحاجتك ارجع، لا تطول. بعض الناس هذه السنة مهجورة عندهم، بل يرجع في تطويله وتقصيره إلى إيش؟ إلى كيفه كما يقال، هواه، ما يراعي الحديث. ما يؤجر في الرجوع، يقول أنا رجعت لأني خلاص مليت وبرجع. راعي الحديث ليرى الله منك أنك رجعت مراعاة لحديث فليرجع، لتكون من أهل الحديث. يقول إذا سمعت بالحديث فاعمل به مرة تكون من أهله. أما تطول المدة وأن سمعت الحديث سنة أبي داود قبل 7 سنين ولا عملت به ولا مرة واحدة، وحضرت درس سنة أبي داود ما عملت بالحديث، كيف تكون من أهله؟ فحتى تكون من أهل الحديث إذا سمعت به ولو كتبته في ورقة حطيت تحفظه اعمل به حتى تكون من أهل الحديث، وهم خاصة الله وأهل نصرته سبحانه. فالله يحب أهل الحديث لأن يعملون بحديث نبيه، ويكره العمل بالحزبية أو يسمى إيش التعصب المذهبي، يترك الحديث ويتعصب للمذهب. يعني قابلت رجل في الحرم المكي حنفي، فقلت له الرسول كان يرفع يديه 4 مرات في تكبيرة الإحرام كما في صحيح البخاري، إذا كبر إذا ركع إذا رفع إذا قام للتشهد. قل لا لا ما ترفع إلا مرة واحدة يا أخي الحديث. يقول أبو حنيفة قال أكيد هذا الحديث تقول ضعيف أو منسوخ. عجيب، إيش المجازفة هذه؟ حديث صحيح. يقول ما فات أبو حنيفة فأكيد ضعيف أو منسوخ. طيب أبو حنيفة غير بشر يفوته. أبو هريرة وهو أروى الصحابة فاته حديث أن النبي إذا أصبح جنب يغتسل ويتم صومه، فاته حتى عرفه من عائشة أم سلمة ورجع، فصار يقول من نام وهو جنب ثم استيقظ يعني في نهار رمضان بعد طلوع الفجر يغتسل ويتم صومه، أول يقول يصبح مفطر على الحديث الأول النسخ. إذا كان هذا أبو هريرة أروى الصحابة فكيف مثل أبي حنيفة ومن دونه؟ يغيب عنهم يا أخي. لا بعض الناس يقول انت يعني العالم هذا فاسق ليش ما عمل بالحديث؟ يا اخي ما عرفه، كيف ما عرفه؟ ما عرف انه هذا الحديث وفاته. يقول الشافعي ما من عالم لا تعزب عنه سنه. فمن تيسير الله لهذه الامه ان شرع لهم القصر في السفر. نعم، وسبحان الله لم يجعل الرب لهم مسافه في السفر. يعني لو سافرت أنت وعائلتك 30 كيلو حول جدة تخيم في وقت الربيع تقصر، لأن النبي ما قال تقصر في 60 كيلا أو 70، ما قال هذا النبي. النبي قال كما بين ابن تيمية وابن القيم أن السفر غير مربوط بمسافة ولا بمدة، متى ما صدق أنك مسافر تقصر حتى ترجع ولو 2 شهر. وبهذا أفتى العلامة العثيمين رحمه الله. ليش؟ لأن النبي قصر بأهل منى وهم من أهل مكة، قصر بهم على بعد فرسخين فدل ما في مسافة، وبقي في تبوك 20 يوم يقصر الصلاة، إذا لا مدة ولا مسافة، متى ما سميت مسافر اقصر حتى ترجع. بل كان مسروق من التابعين قصر الصلاة 2 سنين، عين في ولاية وولي الأمر قال اذهب ولاية كذا بلد كذا عينوا فيها، وجلس 2 سنين يقصر الصلاة لأنه ما اتخذ ذاك بيت وطن، ما كان له زوجة فيها ولا ناوي، كل ما بعد ما تنتهي مدته يرجع، فما جعلها دار وطن، فقط دار سفر يقضي فيها عمله ويرجع لأهل الوطن زوجته في مكان. وهذا فقعد يقصر 2 سنين الصلاة كما قال ابن تيمية 2 سنين. بعض الناس يقول ابن تيمية ما له سلف لما قال يقعد واحد في أمريكا 2 سنين يقصر، هذا سلفه من مسروق من أهل العلم المتقدمين، 2 سنين كان يقصر الصلاة. وبهذا أفتى ابن عباس قال لو قعدت في مكان 19 يوم أقصر الصلاة، ما قال 4 أيام. ابن عباس أخذ بأن النبي قعد في مكة 19 يوم قصر الصلاة، قال لو زدت نتم، لكن جاء ما يكسر هذه القاعدة، النبي بكث في تبوك أكثر 19 يوم 20 يوم يقصر الصلاة. إذن العلة السفر ليس العلة أيام. نعم محدودة. فيشرح حينئذ إذا سافر أن يترك النوافل كما سيأتي معنا إلا راتبة الفجر والوتر. فالصحيح أن تسقط النوافل في أصح قول أهل العلم، لأن ما ثبت النبي كان يصليها، وتقصر كل الصلوات إلا المغرب لأنه وتر النهار ما يصلي ركعة ونص، ما تقصر صلاة المغرب، تقصر الصلاة الباقية، إلا صلاة المغرب ما تقصر، ما فيها قصر صلاة المغرب. فقال هنا إن الله فرض الصلاة على سيدنا نبيكم على المسافرين ركعتين، أخذ بهذا حماد بن أبي سليمان، وأخذ بهذا أبو حنيفة، واختيار شيخنا الألباني أن المسافر يجب أن يقصر الصلاة، والجمهور يستحب وهو الصحيح. وقال بعضهم جواز الأمرين، وأغرب شيء من قال أن أظن الإتمام أفضل، شاذ هذا مرة، يعني أفضل خلاف ما فعله النبي. لكن متى تبدأ تقصر؟ إذا جاوزت البنيان، إذا جاوزت البنيان يعني رحت خط السريع راح المدينة، أول ما تعدي الرحيلي وتبرز للصحراء يبدأ القصر. إذا اتصلت البنيان فهذا الوقت تتم إيش؟ الصلاة. لكن أول ما تفارق محط الرحيلي أو غيرها مما تعتقد أن البنيان انفصل خلاص، كما قال ابن تيمية بدأت تبرز للصحراء، هنا يبدأ القصر. والسؤال لكم الآن، رجل يعني أذن المؤذن لكن في مكان في الحضر بعيد عن سماع الأذن، فذهب إلى سفر وجبت عليه صلاة الحصر أربع، مشى لخط المدينة وخرج ودخل في الصحراء، قال يلا خلينا ننزل نصلي، كم يصلي ركعة؟ وجبت عليه أربع، خرج خارج البنيان وجبت عليه، أذن المؤذن عليه هنا، حط عفشه ومشى حتى برز للصحراء بعد الرحيل وكذا، قالوا هل يخلينا نصلي هنا يروح علينا الوقت، جنب بيصلي، يصلي أربع ولا اثنين؟ لكن وجبت على أذن المؤذن هو هنا أربع طبعا، بعدين فارق البنيان. طيب فلما خرج خارج البنيان اثنين صحيح، حتى لو وجبت عليك هنا أربع بعدين خرجت خارج البنيان أخذ حكم المسافر، صلي اثنين ثنتين. والصواب أن القصر في السفر مستحب لا يجب. ما الذي جعلنا نقول بالاستحباب مع أن النبي قال فرضت صلاة السفر ركعتين وعلى المقيم أربع؟ عمل الصحابة كما ذكرنا لكم أن ابن مسعود صلى خلف عثمان، وعثمان صلى ثنتين، وابن مسعود أربعة بإتمام، وابن مسعود كرير القصر. فلو كان يرى تحريم الإتمام ما صلى خلفه، لأن الصحابة ما يجاملون حتى ولاة الأمر، ما يجاملون، إذا خطأ خطأ، مو معنى ما يجاملون نسوي مثل الخوارج بتويتر ولي الأمر فعل ويثير الناس، لا أقصد لو كان في مجلسه ما يجامل، يقول يا ولي الأمر ترى الصلاة كذا وكذا. فكره ابن مسعود الخلاف، صلى وراء عثمان في أربع وعثمان صلى أربع، ما انفصل عنه قال صلي ثنتين لأنها واجبة، فدل على أن القصر مستحب لكن لا يجب، مستحب ولا يجب. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس رضي الله عنه كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال وحدثناه محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه.
طيب هذه هي السنة التي يتحير فيها البعض، ينزل في فندق في سفر فيشوف الإمام يصلي أربع يقول أنا علي ثنتين أصلي أربع وراء الإمام. نعم هذه السنة، إذا صليت في الفندق لوحدك صلي ثنتين، نزلت المسجد صليت وراء الإمام صلي بصلاتي أربعة. أما القول بأنه يصلي ثنتين وينفصل مروي عنها يعني الظاهرية لكنه خطأ. لماذا خطأناه بهذا الأثر؟ عن ابن عباس الذي خرجه مسلم في صحيحه كما تقرؤون في صحيح مسلم الآن. سألت ابن عباس كيف يصلي إذا كنت مكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال ركعتين. مفهوم الأثر إذا صليت مع الإمام
أتابع أربع. الإمام
كما في رواية مفسرة عند أحمد أو غيره يا ابن عباس ما بال الرجل إذا صلى وكان مسافر وراء الإمام هو مسافر صلى أربع وإذا صلى وحده صلى ثنتين. قال سنة بالقاسم هذه رواية مفسرة ولا هي نفسها. فإذا إذا صليت وراء الإمام وأنت مسافر أتم أربع، لا تسوي مثل ذاك الشخص صلى وراء جنبي مرة وبعدين كان مسافر وجاء يعني جاء لزيارتي لكنها متأول فبعد ما صلى الإمام ركعتين لاحظت أنه سلم ومشى. يا فلان وش اللي حاصل؟ قال أنا خلاص صويت نصيبي وأنا ثنتين خلاص سويت نصيبي. لكن هذا خطأ لأن ابن عباس قال إذا صليت وراء الإمام هو صلى أربع صليها أربع، متى تصلي ثنتين إذا كان وحدك؟ فما أدري يعني كيف تأول التأول هذا، الأثر هنا واضح يمكن ما سمعه ما سمع هذا الأثر أكيد. نعم.
وقال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صاحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صاحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصاحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصاحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صاحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألته عن السبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
حسبك أخي هذا الأثر هذا الحديث يدل على أنه لا يجتمع قصر مع سنن راتبة مقيدة بالصلوات، ما تجتمع. تنفل مطلق في السفر، كان ابن عمر تنفل مطلقا في السفر، أحببت في فندقك تقوم كذا صلي ركعتين بعد 20 دقيقة تقوم صلي ركعتين، نافلة مطلقة في فندقك في السفر افعل. ابن عمر كان يتنفل نافلة مطلقة لكن مقيدة بكل صلاة أربع قبل الظهر ركعتين بعدها ركعتين رواتب، ما كان ذلك يفعله لا النبي ولا ابن عمر، لم ينقل عن النبي إلا ركعتين الفجر والوتر. خذ هذا الحديث يدل على ذلك أنه لو كان في سفر تسقط إيش السنن الرواتب، واضح. والمسألة فيها خلاف، بعضهم يرى استحباب أو مشروعية السنن الرواتب حتى مع القصر، لكن هذا قول مرجوح. وشفت بعض الناس يحاول يثبتوا هذا العصر ويقول تنفل ركعتين صلي ركعتين قصر وصلي راتبة الظهر وراتبة، طيب ما دليله من الصحابة؟ هذا ابن عمر أمامك، من خالفه من الصحابة؟ من خالفه؟ لا تأتي بقول مذهبي لشخص عالم مثلا متأخر ثم تترك الصحابة، خطأ. قال صحبت هذا من هو عاصم؟ هذا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة. وهذه فائدة صحبة العلماء، إياك أن تسهل تعرف عالم رايح سفر تتقاعس عن صحبته، هذه غباوة عظيمة. هذا منه مسافر لا تقول والله أبي أروح أفعل كذا وأنا مشغول كذا، سافر عشان تسمع منه في العلم في الطريق، خذ ورقة واسأل. فانظر كيف انتفع هذا الرجل بمسافر مع ابن عمر، هذا الشيطان يثبطك. جاءتك فرصة في السفر مع أهل العلم فإياك أن تثبت نفسك، هذا يكون من جهلك أنك في السفر تأخذ منهم أحكام وعبر وحكم وإلى آخره، فلا تثني نفسك عن السفر مع العلماء، ولأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، فيظهر على العالم أخلاقه في السفر تنتفع منه، كيف صبره، كيف تأخذ منه خبرة في أمر دين الله. قال سافرت مع ابن عمر، نعم صحبته في طريق مكة، فصلى لنا الظهر ركعتين. الصحابة أول ما تأتي حدث ذهنهم مع الآخرة ويعرفون لن يصلوا إليها بالسنة، يجي يصلي الظهر يقول كيف صلى النبي ركعتين؟ ركعتين، ما عندهم فلسفة كثير من الخلف والحضر، يجوز كذا، إحنا مو في زمن الصحابة، ما أدري شلون، ويجيك بفلسفات يبطل بها النص. هؤلاء الصحابة أسعد الناس لأنهم تعلموا العلم وحضروا حلقاته وعملوا به، أسعد الناس والله، كانوا في هناء عظيم وراحة عظيمة مع فقرهم، ديون بعضهم، يقول والد جابر أو غيره توفي أبي وتحمل حمالة كبيرة من الديون، خلاص قدر الله عليه ديون، لكنه مرتاح في نفسه للعمل بالسنة، ويعلم أن الله سيقضيها عنه مدام أنه حريص على القضاء، توكل وخير وإخلاص وتوحيد عايشين فيه، الله يرضى عنه. فلما حضرت ابن عمر صلاة الظهر وش بيصلي؟ يتذكر النبي كيف صلىها، خاصة ابن عمر دقيق الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، صلىها ركعتين، ما صلىها الربيع أربع في السفر، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه. شوف كيف مصاحبة العالم في السفر، هذا لهم مو متعودين على صحبة العلماء، ما يعرفوا قدرهم، جاء عالم في سفر سافر معه مرة، يروحون أربع يسولفوا وإحنا كذا وكذا وكذا، يتركون العالم وحده، تحلقوا يسألوا، كان العلماء يعنف الطلبة يعني المعرضين، يقول احضروا واسألوا عشان تنتفعوا قبل وفاتكم، يعني إذا جاتكم رياح الشمال اغتنموها، العالم مو كل مرة بيعيش معك، قد توفى العالم قد ما تجد عالم آخر، فانتبه الشيطان يستزلك. فقال إذا جاءت رياح الشمال فاستثمروها. فكان حينئذ هكذا الصحابة، أول ما جلس ابن عمر رحلة ما لقي إلا تحلقوا يسألونه، هكذا كان الرعيل الأول يهتمون بالعلم، حتى خلف بعدهم خلف شغلتهم الدنيا، يعني عنده يجمع مليون من مصدر كذا مصدر كذا خير من أن يجلس في حلقة علم يتفقه، يقول هذه فلوس مش يسوي قاعد يتفقه، أعوذ بالله، مع أنه بيترك العشرين مليون ذي واللي هلا وزوجته بتركتها الثمن ولا الربع تتزوج، لو صار عمرها 75 جاها عريس عمره يفتل شوارب عمره 25 يطمع في ثروتها ويتزوجها وتلعب عليه ولا، فما لك هذا مولك بينتقل لورثتك، لا تحرص عليه، احرص على انفاقه في الخير قبل وفاتك، يروح منك لورثتك مو بمالك، مال الله، فأحسن الإنفاق. يقولون بركة المال ما تظهر عليك إلا إذا كان عندك بركة في جمعه، فإذا أخذت من مصادر مشبوهة تلقى نفسك ما أنفقته في مصادر زينة، تنزع البركة، تنفق كذا حتى يضيع، تنفق في سفريات 27,000 رحلة إلى كذا نزهة مع كذا تنفقه، ما تلقى نفسك مالك راح، ليش؟ لك أصلا ما تقيت الله في جمعه، كنت تجمع بالشبه فنزعت البركة منه، صرت تنفق فيه ما لا يصلح ولا يكون أرجح شرعا حتى تبدد مالك. إذن الذي يحسن جمع المال من طرق المشروعة سيؤتى له ببركة في المال، يبارك الله فيصوت قلبه إلى انفاق على الفقراء، إلى الاستمتاع به، إذا انفق على نفسه منه يستمتع متعة خاصة، بخلاف المال المشبوه والحرام، إذا انفق على نفسه ما يستمتع فيه، نزعه البركة الاستمتاع منه، وإذا انفق على غيره لا يحسن الانفاق على غيره، يكون فيه عشوائية يعني ولا يستفيد. فإياكم يا عباد الله والمكاسب المحرمة. كانت زوجة الشخص من السلف بخلاف النساء في هذا العصر أكثرهم، ما أقول كلهم، تكون مثلا مشغولة في البيت وتحس زوجها رايح الباب بيطلع تنطلق وراء تقول يا فلان يا ابو فلان احنا داخلتنا على الله، ثم يعني توسل إلى الله أن يهديك يعني، أو تجأر أو تستعطف زوجها تقول له نصبر على قليل الحلال، لكن يعني ما نصبر على درهم حرام، اكتسب الله رضا عليك حلال وجيب لنا الأسرة حلال، توعظ زوجها. الآن شوف يا أبو فلان حلال حرام نبي نعيز الناس سيارة ونبي حلال حرام في فتاوى يا شيخ. أنا بحثت ذاك اليوم في الأنترنت لقيت يجوز، ما في شيء اسمه شذوذ في الفتوى خالف الدليل، يقول بحثت يقول لي يجوز. هذا من أشنع الأمور عند الله، وهو أن يبحث الرجل في خلاف العلماء ليسترخص من غير نظر الأدلة. أول ما يشوف واحد قال بهواه إيش جوز ذلك. ولذلك لما تجي تصفع هذه المسكينة المتعلقة بالدنيا تقول لها والله ترى رأي الجمهور أن الرجل ليس عليه تحجيج المرأة ولا دواءها في المستشفيات لأنه مأمور في الشرع بكسوتها وإيش
سكنة،
وجبت لها رأي الجمهور تقول جمهور ولو خلق الله جبت ليهم كلهم إيه نعم إيه، لأن جاءت المسألة هنا. طيب النص يقول اكسوهن، ما قال عالجهن إلى آخره، برا معاشرنا من معروف نص عام قد يفيد هذا، لكن أقول لو جبت له هذا راح تقبله، لأن المسألة إيش هو متبع. أي نعم، لو كنت يقول ابن عمر مسبحا لأتمم صلاتي، إذا لا أنا بمتم صلاتي لأن النبي قصرها، ولا أنا بمسبح، النبي كان إذا قصر ما يتم ما إيش يصلي السنة الراتبة. أخذنا حكمين ابن عمر، يقصر الصلاة ويترك السنن، واضح؟ إذا ما دام ما خالف ابن عمر أحد ليش نتكلف ونقعد نقول لكن ذهب الشافعي لأنه يستحب السنة الراتبة؟ خلاص، إذا صح الحديث عن النبي أو عن الصحابة فهو الحكم الواجب اتباعه، كما قال النبي ستفترق أمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صحبت أبو بكر فلم يزدع ركعتين حتى قبضه الله، صحبت عمر لم يزدع ركعتين في السفر حتى قبضه الله، والنبي قال اقتدوا بالذين بعد أبو بكر وعمر عليكم بسنة الخلفاء الراشدين، وقال يطع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا وانت تتبع المذهب الفلاني وتترك أبو بكر وعمر، لا إله إلا الله، وين عقلك يا ثم صحبت عثمان فلم يزدع ركعتين حتى قبضه الله خلف الراشدون. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن عمرو بن عاص قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني. لا تزهدوا بزيارة المريض يا إخواني، واجب يقول البخاري أن تعود المريض واجب، فإن من عاد مريضا صلى وطلب وسأل الله أن يغفر له يعني 70,000 ملك شيعوا، والبعض ولا يهتم بهذا لا من جهة الوجوب عود المريض ولا من جهة ولا من جهة الأجر الكبير هذا، فما تجده يعود مريضا بعد ما قعد في مرضه ولو اشتد عليه المرض لا يهتم بزيارة المريض مع ما فيها من أجر، فإذا قعد فهو في خرفة من خرف الجنة. نعم، إذا زاره. قال وشوف ابن عمر بالسوى، أول ما سمع صاحبه مريض راح زاره، هذه سنة الصحابة ما يهملون زيارة المريض، فلا تهملوها يا عباد الله، فإن الشيطان يجعلك الشيء اللي فيه أجور كبيرة زي حضورك حلقات العلم زي عيادة المريض يزهدك، ليش؟ لأني عارف أنك كثرت حسناتك مش يصير كفر إيش سيئاتك، فيأتيك زيارة الميت يخليك متزورة، يزيك حلقات العلم يقول خلاص تسمع البث المباشر، وقد درست في الابتدائية هذا الكلام، قصر الصلاة مع قصر درستها زمان، خلاص تفهم كل شيء، يلا اطلع برا المسجد، شيطان أعوذ بالله، ما يعرف أن فيه تفصيلات ممكن تسمعها أو شيء تثبته. فعلى المسلم حينئذ أن يتق الله في هذه الأعمال الصالحة كعيادة المرضى، ويقتدي بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد جاء في صحيح مسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرف في خرفة الجنة حتى يرجع. خرفة الجنة ما يجتنى من الثمر. قال: سألت عن السبحة، خاصة العلماء إذا زاروا المرضى يحتاجون مساكين يسألوهم: يا شيخ ترى أنا قصر الصلاة، كيف قصر الصلاة؟ أنا كيف أتيمم؟ زيارة العلماء المرضى مهمة. شوف ابن عمر لما زارها المريض وش قال له: سألته عن السبحة في السفر، قال: صحبت رسول الله في السفر فما رأيته يسبح، ما رأيته يتنفل، يعني السنة الراتبة. أما ابن عمر كان يتنفل تنفل مطلق كما ذكرنا، ولو كنت مسبحا لأتممت، لو أردت أن تصلي السنة الراتبة كان صليت أربع وفعلت مثل حضر قبلية وبعدية، ما فعلت ولن أفعل أخالف الرسول يعني صلى الله عليه وسلم. ثم وصلت، اقرأ. نعم، ناخذ الترمذي.